يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليه ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. في هذه الآية الكريمة مجموعة من البحوث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. يا أخواتنا رجاء اللي عندها طفل خلي تضبطها، واللي تشوف طفلها ما يهدأ خل تاخذه وتنزل لي جوا، إن رجاء أن تلبن هالمطلب. يسمع عن صوت الأطفال أو لا؟ اللي عندها طفلة تلعب خلي تقوم لها، أو طفل يلعب خلي تقوم له. الآية الكريمة تقول يا عبادي الذين آمنوا، الخطاب موجه إلى الناس الذين اتفقوا بصفتين. الصفة الأولى أن الآية الكريمة وصفتهم بأنهم عباد الله. طيب ما معنى هذه الصفة؟ يعني ما معنى أنهم عباد الله؟ إذا كان المقصود من العباد المخلوقات، بواقع الأمر مخلوقات الله، كل شيء مخلوق لله عز وجل، وحتى غير المؤمن مخلوق لله، فهل احتمال هذا يطرد أن يكون المعنى المراد به المخلوقات؟ إذن المراد به المخلوقات المتصفة بصفة العبودية لله والإيمان. أنتم تسمعوا معنى العبودية كأنه أكو عندنا كثير من الناس يتصور نفسه أن عبد لله، لكن بالواقع هو عبد لغير الله. شلون يعني؟ اوضح لك الكفر. كان عندنا بعض الناس يعبد الغريزة، عنده عبادة لغريزة من الغرائز. واحد مثلا يعبد غريزة الجمع. شلون يعني يعبد غريزة الجمع؟ يعني الآن احنا نعرف أن العبادة معناها إطاعة الأوامر والانتهاء عن النواهي. معنى نقول فلان يعبد يعني يطيع الأمر وينتهي عن النهي. لما الله عز وجل يأمره بشيء يطيعه، ولما ينهى عن شيء ينتهي عنه. هذا معنى العبودية. إذا كان كذلك، احنا نلاحظ أن بعض الغرائز تقوم بهذا الدور. يعني الله عز وجل يقول للإنسان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هو الأموال تقول له أنا عزيزة، أنت شنو معنى تنفقني تصرفني، أنت ما تنفقني التعب تروح تنفقني ليك. الله يأمره بالإنفاق والأموال تأمره بالإمساك، فإن أطاع أمر الله أنفق وإن أطاع أمر الأموال أمسك. إذن معناه أن الأموال غريزة الجمع تلعب نفس الدور. ايضا غريزة الجامع يعبدها الانسان لان يقدمها على امر الله. الله يأمره بالانفاق وهو يعطى ان ينفق فيطيع الغريزة. اذا اطاع الغريزة عبد الغريزة. طيب هذا لون من الوان العبودية. واحد يعبد غريزة الجنس. الله عز وجل يقول له ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. غريزة الجنس تأمره بممارسة هذه الرذيلة. إن أطاع أمر الله عبد الله، وإن أطاع أمر الغريزة عبد الغريزة. واحد مثلا يعبد غريزة حب البقاء، نبلي عنده غريزة حب البقاء هي مركوزة عند كل إنسان، كل واحد يحب أن يعيش ما يحب أن يموت. يعني حتى هذا اللي تشوفه مثلا يتضجر من الحياة إذا كبر إذا طعن بالسن يبدأ يتضجر، الواقع هذا ما يتضجر من الحياة. الحياة يبقى يحبها الإنسان. رحم الله الطيب المتنبي يقول ولذيذ الحياة أوقع بالنفس وأشهى من أن يمل وأحلى. وإذا الشيخ قال أفن فما ملا حياة لكنما الضعف ملا. هو الواقع مو مال من الدنيا وإنما مال من الضعف، مال من التعب، بعد ما يقدر يمارس أشياء كان يمارسها سابقا فيجزع من عدم القدرة، وإلا الحياة تبقى عزيزة في عينه. لكن هذه الحياة اللي هي البقاء إلى امتدادها يحبها الإنسان بشرط أن لا تصطدم بما هو أهم من الحياة. لون يعني تصطدم بما هو أهم، يعني تصطدم بالكرامة أحيانا. يعني تلقى بعض الناس يحب الحياة حتى مع فقدان الكرامة. ولذلك يتميز الإنسان اللي عنده كرامة عن غير الإنسان اللي ما عنده كرامة، لأن الإنسان اللي عنده كرامة يقدم الكرامة على الحياة كأن الآية الكريمة منصبة على هالمقطع. تريد هالهدف، ها؟ تريد تقول لسيدنا خلال البحر، تريد تقول للإنسان أنت لا تعبد هالغريزة، غريزة حب البقاء، ولو أنك راح تعرض كرامتك إلى الهدر، لأن أكو شيء هواية أهم من الحياة. مرة أنت تعيش لك كم يوم مهجور الكرامة، ومرة لا والله تموت مع احتفاظك بالكرامة. موتك مع الاحتفاظ بالكرامة أفضل من حياتك مع فقدان الكرامة. المعادلة ترسمها إلى الآية الكريمة تقول لي يا عبادي الذين آمنوا، يعني الذين لم يعبدوا غريزة من الغرائز وإنما عبدوا الله. والله عز وجل لا يسمح للإنسان بأن يذل نفسه، فإذا عبد الغريزة أذل نفسه. والآية تريد من الإنسان أن لا يذل وأن لا يعبد، يعني الله يريد من الإنسان أن لا يذل، والغريزة تريد من عنده أن يحافظ على البقاء ولو مع الذل. هاي الصفة الأولى. الصفة الثانية يا عبادي الذين آمنوا، كأنه أكو بعض الناس عبد لله ما يعبد الغريزة، لكن ما يرتفع به مستوى الإيمان إلى التضحية. ينتبه لي إلى كلمة أهل الشهداء سلام الله عليه، يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معابثهم. يعني هو ويدين ما طول القضية باردة، أما إذا لا موقف الدين عرض الى شيء من التضحية او عرض الى شيء من الشدة لا يتخلى عن الدين، لان المسألة ما طول القضية ما تكلف شيء تضحية ويمشي معه، لكن اذا كلفته تضحية لا يتخلى. الآية تقول لا، تقول يا عبادي الذين آمنوا، يعني الذين ارتفعوا بمستوى ايمانهم الى التضحية. من بعد هالمقدمة ندخل في صلب الموضوع. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هي الآية جو نزولها شنو؟ جو نزولها الرواد الأوائل من المسلمين تعرضوا بمكة إلى تضحية وإلى ضغط شديد جدا. يعني كان الواحد من عندهم في بدء الإسلام إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تأخذه قريش تعذبه حتى يموت تحت العذاب. كانت أما الخباب ابن الإرد رضوان الله عليه أخذوه حطوه على أربع حجارات مرتفعة وأشعلوا النار تحت ظهره حتى أطفأ ودك ظهره لهب النار. يقولوا له قل أشهد أن اللات والعزى حق. بلال الحبشي رضوان الله عليه ضرب بالسياط حتى ارتفع لحمه مع السياط. ياسر وسمية أبوا عمار ضربا حتى قتلا. مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهم يعذبون قال اللهم اغفر لآل ياسر. الواقع أن الرواد الأوائل تعرضوا إلى لون من الشدة والعذاب لا حدود له. الآية الكريمة تقولهم أنتم شو اللي داعيكم إلى الصمود على هالعذاب؟ ماكو داعي إلى هذا. المنطقة ما تقدرون تكتفون بها بدينكم اخرجوا وطلعوا منها. ونزلت بسبب ذلك آية أخرى. الآية شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هاي الآية لما نزلت النبي أرسلها إلى المسلمين، أرسلها إلى مسلمي مكة. لما وصلت الآية لهم إلى مسلمي مكة طلعوا هاجروا قسم كبير منهم هاجروا. هاي الآية جابوها إلى واحد أدخلوا عليه حامل الآية قالوا لنزلت آية في هؤلاء المقيمين هنا قال اقرأوها علي. هذا عبد الله بن نميلة الليثي قرأوا عليه الآية. لما قرأوا عليه الآية قال أنا ما أباد الليلة بمكة أبدا الآن تحملوني، لأن الآية تقول أولئك ما واهم جهنم أنا ما مستحيل أتعرض إلى أن يكون ما واهم جهنم. هذه الليلة لا أبيت بمكة أبدا. قالوا لزيد حملوه أولاده قالوا له أنت مريض قالوا أقبلوا به إلى التنعيم. وصلوا إلى التنعيم منطقة من المناطق بالطريق. لما انتهوا إلى التنعيم أدركه الموت أحس بأن الموت قد قارب. رفع رأسه إلى السماء قال اللهم أبايعك على ما بايعك عليه رسولك بيعة لك وإخلاص لرسولك. ضرب يدا على يد ثم أطبق جثنيه فمات. فنزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالآية الواقع فيها الجو نزلت. الآية نزلت في هذا الجو. إذا عرفنا جو الآية نرجع إلى المقطع. المقطع يقول إن أرضي واسعة. المقطع أكو فيه ثلاثة آراء. الرأي الأول يميل إليه شريحة كبيرة من المفسرين أن معنى قوله تبارك وتعالى إن أرضي واسعة يقولون مقصود بها أرض الجنة. يعني أن أنتوا هذا الألم اللي جاي تتحملوه وتصبرون عليه الله عز وجل سيعوضكم عنه جنة عريضة طويلة. حتى شفت واحد من المفسرين ومنهم القرطبي في تفسير هذه الآية يذكر رواية، الرواية أن المرء المؤمن يعطى بالجنة 40,000 قصر بسبب صبره، في كل قصر 40,000 غرفة، لكل غرفة 40,000 باب، يعني معلق على 40. مؤكد غريب يعني بدأ كي عريض طويل لا أول له ولا آخر. يقول يا أخي أنت شنو الهدف من هذا؟ يعني أنا أعرف الإنسان إذا كان في رضوان الله وفي ظل الله عز وجل يكفيه مربط شاك.
نعم.
يكفيه من نعيم الله عز وجل أن بها النعيم الذي لا حدود له. شل بهذا هالعرض أقول هاللون من الروايات الإسرائيلية يمتى نقدر نخلص من عدها تفسيرنا ونخلص من عدها حضارتنا وأفكارنا؟ لأن في واقع الأمر هاللون من الروايات يكاد يكون منبت على مستوى العقائد وعلى مستوى الفقه والتفسير. هذا وإن كان بذلوا علماء المسلمين جهد كبير لتخليص تراثنا من الكارثة الإسرائيلية. على الفكر اليهودي مع شديد الأسف تدسس إلى تفسيرنا وتدسس إلى تاريخنا وتدسس إلى العقائد وترك بصمات على أكثر من بعد من أبعاد الحضارة الإسلامية. وهي مشكلة لا بد من إنهائها. هاي الشريحة من المفسرين تقول أن المقصود أن أرضي واسعة يعني في الجنة يعطى المرء مساحة كبيرة للصدر على يعني جزاء لصدره على المصيبات. طيب الحقيقة هذا اللون من الروايات روايات مشبوهة، لأن أنا أنت نظرك لنقطة يعني ترى تفسير القرآن شلون أقرب إلى ذهنك؟ أشبه شيء بأشعة الشمس لما تسقط على جسم مقابل وتنعكس من وراء الجسم، لابد وأن تأخذ شكل الموضع. يعني أشعة الشمس إذا مرت بزجاجة ملونة تأخذ لون الزجاجة، إذا مرت على زجاجة زرقاء تنعكس من وراء الزجاجة أزرق. يعني إحنا مع شديد الأسف لما نجي إلى الآيات الكريمة ما نأخذها من منبعها الأساسي حتى نخلص من التلوين المزاجي. ترى كثير من المفسرين يطبعون بصماتهم زواتهم يطبعوها على التفسير، ما يوصل إن التفسير كليم ولو ناخذ من مصادره كان اشتراحين من المشكلة. ومصادر معروفة، مصادر آل محمد. يعني بدل أن آخذ أنا من بصمات يهودية اللي أخذ من بصمات نبع صافي وهو نبع آل محمد. ويقول له أبو زرع الرازي يسأل الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول له يا رسول الله الآية الكريمة تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ يقول نحن والله أهل الذكر، لأن القرآن نزل في بيوتنا، احنا ما اخذنا من مصدر غريب ولا بيننا وبين النبي آلاف الأميال ولا احنا بيننا وبيننا مسافة زمنية. القرآن نزل في بيوتنا اخذناه من منبعه الأساسي. ليش؟ فواقع الأمر لو اخذنا بتراث آل محمد اخذنا منهم التفسير اخذناه من منبعه الصافي. مع احترامي يعني ما اريد اقول ان ما لم يرد عن أهل البيت هو ساقط عن الاعتبار، لا، صحابة النبي لهم دورهم، بس خلينا نتحرى الرواية، خلينا نتحرى، نخلصها من البصمات الإسرائيلية، نخلصها نعم من المزاج، نخلصها من الملابسات المشكلة.
عن الوجه من يوم الصلاه يعني الواحد يسأل يقول انا اذا ضاق علي الرزق في بلد واريد اروح الى بلد اخر يا ترى انا ميسور لي اني اروح الى بلد اخر؟ يقول لا،
يعني هل سهل علي ان انتقل من بلد الى بلد؟ الان لما اريد انتقل من بلد الى بلد يعني دون ذلك قرط القتال. أكو بعض البلدان يمكن سهل أطب إلى الجنة ولا أقدر أطب ليها،
وين أقدر أنا؟
طيب يتكلمون عن المسلمين يوم كان الفرد المسلم يحمل هويته وهي الإسلام. متفق؟ في يوم من الأيام كان الفرد المسلم يحمل هويته وهي الإسلام. لأن هاي من منطلق الفكر الإسلامي أن الأرض تقسم إلى دار كفر ودار إيمان. دار الإيمان المؤمن هوية الإيمان يدخل، لا أكو حواجز ولا أكو حدود. الآن مسلم إذا أراد يدخل إلى دار المسلمين يمكن ما يمكن يقدر يحرك رجله، لا حتى الجرائد ما يقدر يقوم، مو الإمكان.
نعم
مصيبة يعني، بس مو يقول أحد الأدباء يا نفس قوت دنيا العرب قاطبة ما كان شرطا لمن حاه وما غربا، صبرت أحوالها أهلا ومنتجعا وما تألق من أبعادها وخبا، وخادعتني شعارات بمطلعها للعدل والوحدة الكبرى وما قربا، وعندما رمت أمشي أمسكت قدمي وكلفتني الجواز الصعب والطلب، وجاء من بعد كلب شم حافظتي وقص جلوات خطوي أينما ذهب، وآخر قال لي ما مذهبي ومن المفتي وهل حست من تأليفه كتبا، وهل مررت بدار فكرها خطر وشيخها عربي يسكن الطنبا، توزعوني في جسمي في فكري أو توزعوني في روحي وفي جسدي حتى تمزقت مما نالني أربا. الواقع علماء المسلمين إذا أطلقوها لها اللفظة يطلقوها من منطلق فكرهم وإيمانهم، لأن المرء المسلم كان إذا ضاقت عليه الدنيا في بلد انتقل إلى بلد آخر بدون الإشكال، ما طول يحمل هوية الإيمان. المؤمنون إخوة، لكن يا ترى هل تعود لنا نفحة من نفحات المسلمين الأولى ونقدر ندخل يصبح المسلم المسلم يدخل إلى الدار الإسلامية للبلدان الإسلامية كما يدخل إلى بيته؟ هذا الآن في مستوى الفيلم. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث الذي عليه الأغلب وهو المروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه، ومروي عن جملة أيضا من علماء المسلمين مثل عطاء ومثل سعيد بن المسيب، شنو هو الرأي؟ الرأي إذا تعرض الفرد المؤمن في بلده إلى عدم القدرة على أداء عبادته لله فليهاجر من ذلك البلد. أنت قاعد وراضخ للذل وما تستطيع تأدي دور في عبادتك، لا تستطيع أن تعبد ربك، ليش بقيت في هذا البلد؟ القرآن الكريم يقول له إن أرضي واسعة لا ظل هنا، بقائك هنا إجراء بكرامتك. يعني أنت عندك معادلة غلط، هاي المعادلة تخليك تعيش لك كم يوم ملتصق بوطنك، ولكن في سبيل ذلك كرامتك مأجورة ودينك مستباح. شنو بقائك أنت؟ إن أرضي واسعة إذا ضاقت عليك دار ولن تمكنك من أداء عبادتك لله فعليك بالخروج، اطلع من اجل. الحقيقة يعني أنا اليوم عندي رسالة وموجودة لازال أحملها في جيبي. واحد قد يطلع فرارا لدينه، افرض يعرض الى ضغط، يعرض الى عدم قدر على عبادة ربه، لكن المشكلة احيانا قد ينفتح لبلد من البلدان ومشكور على انفتاح البلد، الواقع مشكور ان يقبله ويرحب به، لكن يقول انا عندي اولادي، انا مسلم، حضارتي اسلامية، عقيدتي اسلامية، أريد أربي أولادي، ابني وين أودي؟ أريد لمدرسة أودي ابني إلها، المدرسة اللي أريد أودي ابني إلها الآن يقول ما عندنا أخرى في لندن إلا مدرستين، ينص عليه عند الرسالة، ويقول زني مو من الشهر. مو من السهل الآن ننقل أنقل أولادي إلهن أو أدخل إلهن، زين لو تنبهوا لي يقول لو شويه تشيرون الى اللي عندهم قدره على ان يبنون لهم مدرسه على ان يؤسسوا لهم مؤسسه الى اطفال اخر احنا اهل لا اله الا الله وهذا هو مورد صرف الحق الشرعي انا اريد احفظ عقيدتي وعقيده اولادي اريد احفظ مسلم ولما اكون مسلم ارغب ان يكون ابني على منوال على مسيرتي على طريقي شنو اللي يؤخر عن فتح المدرسه هنا مثلا والمفروض ان الاموال موجوده والمجالات موجوده شنو اللي يؤخر من المسؤول عن هذا يعني اليش هذه اولويه تقدم على باقي الاولويات يولا اكو اولويات تاكيد الذات اهم من ان نحفظ عقائد ابنائنا شو اقول انا اجاوب ماذا موجود عندي الكتاب جيد عامل اولويات في واقع الامر حق الرجل يعني تشعر بلوعه يقول انا اولادي ما احب اعرضهم الى فقدان العقيده بس اسوي واترك جاهل يؤطر اوديه الى مدارس تعلم غير حضارتي وغير عقيدتي وغير ادابي وغير اخلاقي طيب وهو على حق على كل حق أعود إلى للآية. الآية تقول للفرد المسلم أنت بوسعك أرض الله واسعة لا تعرض عقيدتك ولا تعرض كرامتك إلى الهدر فلا تعرض عقيدتك إلى أن يضغط عليك من أجل عقيدتك لا الآية تقول إن أرضي واسعة ما يسعك أن تمارس عبادتك أو تمارس عقيدتك اطلع الى مكان يحترم حريتك اطلع الى مكان تمام تقول لي ان ليس من السهل ان يخرج الانسان عن وطنه لانه الخروج عن الوطن عديل خروج الروح عن الجسد ويقول القران الكريم ولو ان كتبنا عليهم ان اخرجوا من دياركم او اقتلوا انفسكم لان القران الكريم يضع المعادله ان الانسان يطلع من وطنه مثل ما تطلع روحة من جسد الخروج بدلا من ان تموت كرامتها او بدلا من ان تموت عقيدتها يعني شو القرآن الكريم يكتم شو هواية عنيفة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال ألم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا فإذا جو الآية الكريمة فيها الصدق لأن كل الإنسان أنت مهما تكون مشدود إلى تربتك لكن حقيقتك هواية أهم من تربتك ليه؟ لأن انشدادك إلى التربة مرتبط بالبدن التربة تغذي لك جسم مو أكثر تعطيك مزروعات تأكل منها لتغذية جسمك تعطيك سكن تستضيء به عن الحر والبرد تعطيك أشياء مادية لكن حقيقتك هواية أشمل من هذا وأكبر أنت ما صرت إنسان بلحمك ودمك لو كنت انسان بلحمك ودمك لا البصر هو اهم من الانسان لان عنده لحم اكثر ودم اكثر انت انسان بعقيدتك انت انسان بفكرك بموقفك فلا تخلي عقيدتك تتعرض الى الهدر والايه الكريمه تاكد على هذا المعنى ولذلك تجي راسا تقول الايه فاياي فاعبدون شنو معنى؟ معنى انت باب الله في دار ينضبط بها على عقيدتك راح تضطر تعبد غير الله لان احيانا تضطر ان تجاملك مجتمع من المجتمعات تضطر تعبد من دون الله نعم تخضع الى ارادتك تخضع الى ما يمليه عليك وهذا خضوعك راح يذهب بادميتك راح يذهب بادميتك راح تعبد غير الله الحسن البصري بعد يوم من الايام قال لو أتى في المدينة لكان أفضل له من دماء المسلمين التي أخفها. واحد من طلع قال له هل يعلمين تقول هذا؟ من عندك يذكر هذا الكلام؟ قال له اكتم علي إنها كلمة حقنت بها دمي. أنا مضطر أن أقول هالكلمة وأنا مو معتقد بها لأن ولاة الأمويين أجبروني عليها. يلا انا ما اقولها يعني اقتناع، وانا اعرف ان علي بن ابي طالب ما يصلى كيف هو الا بامر الله وامر رسوله، لكن انا اعرف بنفسي وقت اني معرض الى العباده هذه كلمه حقنت بها دمي اكتب علي. نعم اتخطر لما تعرض الشريف الرضي من قبل الطائع الى الضغط رفع عقيرته بابياته الشهيره قال ما مقامي على الهوان وعندي مقول صارم وانف حمير ولباء محلق بي عن الضيق كما طار طائر وحشي اجرع الذل في بلاد الاعادي ولمصر الخليفه العلوي من ابوه ابي وجداه جداي اذا صائق ضامني البعيد الخفي يتبع عرقي بعرقه سيد الناس جميعا محمد وعلي. اللهم صل. يعني رفع صوته مستنكرا ان يقر على الهوان وان يتعرض الى الضرر، ولذلك هذا المعنى ضمن ايضا قصيدة الاخرى الرائية التي يرقي بها الحسين والتي قال صاحت بزوجي بغداد فانشني تقلبي في ظهور الخيل والعين وكلما هجهجت بي عن مباركها عارضتها بجمال غير مذعور اطغى على قاضيها غير مكترث وافعل الفعل فيها غير مامور خطب يهددني بالبعد عن وطني وما خلقت لغير الشرب والكور. الواقع أن الآية الكريمة تهيب بالإنسان من أجل عقيدته أن يهجر كل غال ورفيق تقول وإياي فاعبدون. طيب هذا المعنى هو الذي أملى على الحسين أن يخرج. الحسين سلام الله عليه ويقول سيد جعفر وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزمه لم يدر اين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم. حسين رفع عقيرته من طلع من المقاتل نبلي كأنه حشد للمعركة كلمة مقاتلة وشيخ مقاتل الكلمة التي تقاتل من بعد السيف وبالفعل اصر على اخراج عائلته. قبوا عليه جماعة قالوا له انت تعرف هذول لهم اوليات بالنسبة للمرأة اوليات غير محترمة مع الاسف يعني على غير حاجة العرب وذول يدعون انهم عرب. قال هذول ما قعدهم طبعين العرب ما موجود عندهم ايضا يعني شيء موجود في حضارة العرب ما عندهم من عنده لان العرب تحتقر الرجل اللي يعجبه على المرأة. قال اذا واحد اعتدال على مرأة يعير هو وعقبه لكن هذول لهم تاريخ اسود في هذا الباب. بعض النساء قتلوها زوجة المختار مثلا قتلوها من قتلها الامويون مو وقف الشاعر يقول ان من اعجب العجيب عندي قتل بيضاء حرة عقبولي قتلوها ظلما على غير جرم ان لله ذرها من قتيل كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. نساء قبل هذه قتلت اكثر من امرأة بأيدي الامويين قتلت. بعض النساء شدقوها بعض المسلمات سمية نعم قتلوها في مكة ام عمار بن ياسر ضربوها بحربة ومشدقوها بالخيل يعني من اجل العقيدة كانوا يعتدون على الامرأة. يقول له واحد للحسين كلام الله عليه يقول له ابا عبد الله ما معنى حملك هذه النشوة؟ انا اعرف انك انت راشم ان تضحي لكن هذه المجموعه هذا رحل لرسول الله، عائلة رسول الله، انت رايح تذبح بين هؤلاء، تذكر ايش راح يسوون بي؟ يقول له الامام سلام الله عليه بلى، انا رايت رسول الله وقد امرني بامر وانا ماضي لما امرني. واحد الح عليه يقول له شاء الله ان يراهن الكبايا. كل واحد كان الحسين يجيبه بمقدار ما يستطيع لمداركه، وما يريد يشرح له ان هذا اللسان هو اللسان المنتظر ان يؤدي الدور الى جانب الشيخ. وبالفعل بالفعل اخته لعبت هذا الدور، فتشاطرت هي والحسين بنهضه، حكم القضاء عليهما ان يندبا. هذا بمشتبه النصول، وهذه في حيث معترك المجارح بالسبع. بالفعل صمم على ان يصلح العائله هذه، واخرج عائله رسول الله. تدري كثر كانت عائله الحسين؟ تقريبا 223 نسمه بين رجل وامراه. المجموعه اللي خرجت معه بما فيها من الجوائر ايضا اللي معهم، طلع الحسين الرحل هذا، اخرج العائله. واخر لحظة ان يطلع من المدينة وفي عينيه صورة لمرقد جده، وصورة لمكان امه فاطمة. ودع المدينة ودنا الى رسول الله صلى الله عليه وآله، ودعه وجلس القى على القبر، ثم طلع. طلع والمدينة تشيعه بالدموع، لان الواقع طلعت من المدينة مع بعض الهاشميين اخذت موجة من الالم من النحيل من الجبيه. طلع خرج منها واتجه لدم الجادة العظمى، قال لو تنكبت عن الطريق مخافة ان يلحقك الطلق، قال كلا حتى يقضي الله ما هو قاضي، انا على الجادة الواضحة. فعلا طلع الحسين وطلع من المدينة، والمدينة مملوءة بالدمع. ورجعت عائلة الحسين يوم رجعت، واستقبلت المدينة كما ودعتها بالدموع. نعم هي خرجت بدموع ورجعت واستقبلت بالدموع. اكو فرق بين يوم طلعتها ويوم عودتها. يوم خرجت الرجال باجمعها، يعني رحلها محمد كان يضم الرجال يضم الابطال من بني هاشم، لكن رجعت مجموعة من النساء، مجموعة من الشبايا، مجموعة من الأرامل واليتامى. أمسكت أخت الحسين بعضادة باب المدينة، قالت مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من كذب أهلنا جمال، فرجعنا اول ما وقعت عينها على محراب ياتيها الحسين كان يتهجد فيه، جلست هناك تبل الارض بدموع عينيها. Oh,
المسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.